بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
الله يسعدك. عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الساعة 10 صباحا، أو مثلا قبل صلاة الظهر بقليل؟
إن شاء الله.
ثاني سؤال: وأنا بصلي الظهر نسيت أصلي السنة القبلية، فبعد السنة البعدية صليت السنة القبلية، هل هذا الفعل صحيح؟
طيب.
السؤال الثالث: في قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخر الآية، هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكفر المسيحيين، ولا يجوز زواج المسلم من كافر، فكيف جائز
أن المسلم
يتزوج مسيحية؟ ممكن شرح لهذا تفصيل أكثر لهذا الموضوع.
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ: في مواضيع كثيرة بقراها من الإنترنت، مثلا زي البكر اللي أنا سألتك عليه قبل هيك، حبنا الله ورسوله سيأتينا الله من فضله، مثلا قريتها بأكثر من موضع مع أكثر من شيخ، فبناء على هذه الأشياء اللي شفناها بدأت أطبقها، لما سألتك تبين لي العكس أو تبين قول آخر، كيف الواحد يقدر يوصل للإجابة الصحيحة؟ أو يعني لأنه كتب يعني مثلا زي صلاة قضاء الحاجة كمان،
نعم،
قريتها بأكثر من موضع، وبالنهاية ما ورد بالسنة أو يعني شيء بنفس هذا القبيل، فكيف الواحد يعني ياخذ حذره من هذه النشرات الكثيرة والمعلومات اللي قد تحمل أخطاء؟
أبشر يا أختي حنان، واضح، أبشر. مرحبا. مرحبا. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، عندي سؤال. زوجي طلب من صهره أن يشتري له شيئا، وكان في كل واحد منهم في دولة، ثم توفي صهره. بعد ذلك أراد زوجي أن يعيد له دينه، مبلغ الذي اشترى له به الشيء، ولكنه لا يعلم هل اشتراها صهره من حر ماله، أم أنه اشتراها من الشركة التي يعمل بها صهره، على العلم أن هذه الشركة هي ملكه لأبيه وزوجي ولزوجي ولأخوته، وهو عامل عندهم، يعني يعمل لكنه يستطيع أن يأخذ من مال الشركة وأن يتصرف بها، يعني كان هو المسؤول بحكم أن زوجي ووالده مقتربون. فظل زوجي محتار كيف يقضي دين صهره، بما أنه لا يعلم من أين أخذ هذا، من أين أخذ صهره هذا المبلغ، هل هو من حر ماله أو من الشركة بما أنه يعمل بها ويعمل.
طيب، زوجك استلم الغرض هذا، استلم الحاجة؟
أيوة استلمها والحمد لله.
والشركة التي يعمل بها يعني صهرك أو صهر، بالنسبة للشركة هي ملك لزوجك؟
هي ملكي لأبو زوجي ولزوجي ولإخوته، وصهره قد هو يعني يصير يعني هو يكون ولد عمهم أصلا يعني.
طيب، ما يمكن يرجعون للسجلات مثلا؟
حاولوا، سألوا أكثر من أحد، سألوا الشركاء.
والحاجة مبلغ كبير؟
ليس يعني بالمبلغ الكبير، وإنما لا بأس به.
طيب، أبشر يا أم إبراهيم.
يعطيك العافية.
مرحبا. طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، ونحن حقيقة نحرص دائما أننا يعني نجيب على جميع الأسئلة قبل انتهاء وقت البرنامج، لكن أحيانا تأتينا أسئلة مفاجئة فيها تقريبا اتصال في مجموعة يعني أسئلة. عموما، الأخت حنان من السعودية سألت مجموعة أسئلة، في سؤالها الأخير سألت عن قضية الوسائل المعينة على كظم الغيظ. أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم مطالب بأن يكظم غيظه وأن ينزع إلى الحلم وإلى الرحمة. ولذلك هناك مجموعة من الوسائل يستطيع من خلالها الإنسان أن يكظم غيظه. أول هذه الوسائل أن يعلم بأن الله تعالى أحب كظم الغيظ وأحب الحلم والتؤدة والأنات. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون بأن يحب ما يحب الله عز وجل. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الأمر الأول. ولذلك المسلم مطالب بأن يتتبع محاب الله ومراضي الله، ومن محاب الله كظم الغيظ. الأمر الثاني، المسلم مطالب بأن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. قل جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكظم غيظه، ولذلك في كل موقف من مواقف الاستفزاز له صلى الله عليه وسلم كان يكظم غيظه وينزع إلى العفو والصفح والرحمة. ومواقف ونماذج كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أنس يقول: كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني، برد عباءة يعني، فنظرت إليه وقد ذهب، فأتى أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه البردة، أعطاه البردة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء برجالات قريش في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، مسلسلين مقيدين ينتظرون الحكم العادل فيهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم آذوه وأضروا به وحاولوا قتله واغتياله وقتلوا جمع من أصحابه وهجروا عن وطنه، ومع ذلك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم. ولذلك الإنسان يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن العفو وكظم الغيظ هذه من شيمة أصحاب النفوس الراقية، أصحاب النفوس السامية، دائما سبحان الله العظيم في مثل هذه المواقف يصفحون ويدمحون ويعفون ويكظمون. لماذا؟ لشرف نفوسهم، لشرف نفوسهم ولعلو نفوسهم. نفوسهم سماوية سحابية، دائما في المواقف هذه ما تستفزهم مثل هذه المواقف، فينظر إلى نفسه. ولذلك تجد بعض الناس الآن إذا تصرف أثناء الغضب يحتقر نفسه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه يصدر منه تصرف أحمق، سواء قولي أو فعلي، حتى هو يحتقر ذاته، يقول: أنا إيش سويت، إيش عملت. لماذا؟ لأنه سمح لنفسه أن تنتقم أو أن وأطلق لنفسه العنان ولتصرفاته العنان، فلذلك يندم ندم شديد. ما ندم أحد كظم غيظه أبدا، لكن الذي يعني يتصرف أثناء الغضب هو الذي يندم دائما، فغالبا هو الذي يندم غالبا. أمر الآخر أختي الفاضلة، الكظم الغيظ والعفو سبب من أسباب الرفعة في الدنيا والعلو في الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ومن تواضع لله رفعه. ولذلك الله عز وجل يلقي مهابة في نفس هذا الذي يتحكم بتصرفاته، يخزي شيطانه ويسمح ويعفو، ينظرون إليه نظر إجلال وإكبار وإعظام وهيبة. هذا الواقع. أمر آخر العفو، العفو والصفح، وأجرهما عند الله كبير وعظيم. قل جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأبو بكر الصديق لما نزلت في هذه الآية قال: بلى يا ربي. فأرجع النفقة إلى مصطح بن أثاثة الذي خاض ولاك في عرض عائشة ضمن الذين سقطوا في هذا الأمر، وأتاب الله عز وجل عليه. ولذلك أجر كظم الغيظ عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الخطوات أختي الفاضلة، هناك وسائل وأسباب كثيرة. أم سعيد من العين طلبت طلب، تقول: يعني أريد مقطع يتعلق بالشباب الذين يتهاونون في الصلاة ولا يقومون إليها. أختي أم سعيد بارك الله فيك، والله دائما ما نتكلم عن هذه المسألة، هناك فعلا مقاطع منتشرة ومنها ما يتعلق بموضوع الصلاة. إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، بالنسبة لمسألة الصلاة، الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولذلك الله عز وجل فرضها على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع أتباع الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وأمر بالصلاة والزكاة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء في مسألة الصلاة، ولذلك الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام. فإذا ذهب العمود ماذا بقي؟ وأمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات من حيث الأوقات، من حيث إقامتها. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإقامة الصلاة على نوعين: إقامة قلبية وإقامة قالبية، يعني بالجسد. أغلب الناس وللأسف الآن يقيمون الصلاة بقوالبهم، بأجسادهم، وما يقيمونها بقلوبهم، ولذلك هانت عليهم الصلاة، خف ميزان الصلاة في نفوسهم، أصبح الواحد يصلي عادة. والذي يقيم الصلاة بقلبه جزما بأنه سيقيم الصلاة بقالبه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك مسألة النوم عن الصلوات، تضيع الصلوات، التفريط في هذا، هذه مسألة غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله جل وعلا ذكر من صفات المنافقين أنهم يؤخرون الصلاة. فهل تريد أن تتصف بصفة وتتخلق بخلق من أخلاق وصفات المنافقين؟ قل جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعدما أتاه آت من ربه جل وعلا ملكان، فمر به وأرياه بعض المعذبين، رجل مستلق على ظهره وآخر قائم عليه بصخرة كبيرة يضربه بها فينثلغ رأسه والعياذ بالله، فيتدهده الحجر هناك، فيذهب إليه وقد عاد وانطبق رأسه، ويضربه ويعذبه هكذا إلى يوم القيامة. قال: سبحان الله، سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: هذا ملك موكل بتعذيب هذا. طيب هذا ما ذنبه؟ قال: هذا يؤخر الصلاة عن وقتها ويرفض القرآن، يرفض القرآن، يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، يحط الساعة على الساعة 8 ولا 7:30 عشان الدوام، لكن المنادي لصلاة الفجر يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما يهمه، يخاف من الناس ولا يخاف من رب الناس، يراقب الناس ولا يراقب رب الناس، ما همه، يضيع الصلوات. ولذلك الصلاة عظيمة، شأن الصلاة في الإسلام عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سيرة صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الصادق الخائف على الأمة، ماذا كانت آخر وصاياه؟ الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. تعرفون الإنسان إذا جاي يودع يعني يعطي، يعني يخلص في النصيحة، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام كل حياته وهو مخلص في الدعوة وفي تبليغ الدين وفي إنقاذ الناس بإذن رب العالمين، في هذه اللحظات يقول للأمة للناس جميعا: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يعني لا تضيعون الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، الصلاة كلها خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هذه كلها فيها تكفير للسيئات والذنوب والخطايا، توضع ذنوب الإنسان على ظهره حينما يركع، فإذا قال سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب عنه. الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل، أرحنا بها يا بلال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة فيها القرآن، كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. الصلاة فيها الدعاء، تدعو ربك جل وعلا. ولذلك هؤلاء الشباب والفتيات أسأل الله تعالى أن يصلحهم وأن يهديهم، عليهم أن يتقوا الله، كما أنهم أعطوا النفس حقها وحظها وبالغوا في ذلك، لعب وتفريط ونزيف في العمر وهدر في الوقت، يعطون يعني حق الله عز وجل من الصلاة، سيسألون عنها. يوم القيامة أول ما يسأل المسلم يوم القيامة عن صلاته، أول سؤال يوم القيامة للمسلم حينما يبعث عن صلاته. تخيل، تخيل لو دخلت اختبار الآن وقالوا لك ستختبر في السورة الفلانية ولا ستختبر في المسألة الفلانية، تستعد لها ولا لا؟ يستعد لها الواحد. إذا قالوا لك الآن ستدخل اختبار والاختبار السؤال واضح، السؤال كذا وكذا، تستعد وتحفظ صم مثل ما يقولون. يوم القيامة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أول شيء ستسأل عنه أيها المسلم الصلاة. هل أعددت للسؤال جوابا؟ وهل أعددت للجواب صوابا؟ هذه قضية خطيرة غاية في الخطورة. فاسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والثبات، وأن يعيننا وإياكم على إقامة الصلاة. أم سعيد من العين تقول: عندي جيران بين وبينهم شارع زارعين بعض الورود مثلا، تقول أحيانا أقطف وردة وأنا مارة، تقول بعدين فكرت قلت أنا خاف ذنب ولا شيء. أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يزرعه الإنسان ويعني يثمر مثلا تمر ولا بعض الفواكه، يجوز للإنسان أن يأخذ حبة حبتين ويمشي هو ماشي ما دام أنها متدلية أو في الشارع. كذلك الورد، فالناس يتسامحون في هذا. الذي منعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الإنسان بخبنه. ما معنى خبنه؟ يعني جيبه ولا معه كيس ولا معه علاقية مثلا، ها يشيل معه، لا، حبة حبتين ما في بأس. وإذا تقولين والله أنا صار في خاطري شيء، استأذنيهم، قولي يا أم فلان، يا أم فلان ترى أنا أحيانا أقطف وردة، تقول لك نحن حاطينها في الشارع. فأعتقد حتى يعني فعلا تبعدين الوسواس عنك وتزيحين هذا الخاطر الذي ورد على قلبك، تقولي لها يا أم فلان أنا أحيانا أمر وأخذ وردة. إذا ما قلت لها ما عليك شيء، الوردة هذا وردة أو وردتين ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم سعيد من العين تقول: المرأة اللي عليها قضاء مثلا 9 أيام أو 10، عفوا عليها قضاء، تقول ممكن تصوم يوم عاشورة يوم 9 و10 بنية القضاء؟ أم سعيد الجواب نعم، يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوم 9 ويوم 10 الأسبوع القادم الموافق 10 من محرم الذي هو يوم عاشورة، و9 بنية القضاء، وإن شاء الله يكتب له أجر القضاء وأجر صيام عاشورة. أم إبراهيم من الشارقة تسأل تقول: بالنسبة يعني الشخص إذا كان لابسا الجوارب ومسح عليه وتوسخ وأراد أن يبدل الجوارب، هل يعيد الوضوء؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، إذا كان الشخص لبس الجوارب على طهارة، لبس الجوربين على طهارة ولم يحدث ولم يمسح عليهما وتوسخت الجوارب وحاب أن يغيرها، يغيرها الحمد لله، وبعدين يكمل المدة الشرعية في مسألة المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، وكأنه ما لبس الجوارب. لماذا؟ لأنه ما مسح عليه. الصورة الثانية، إذا كان الشخص رجل أو امرأة لبس الجورب على طهارة ثم مسح عليه وبعد فترة تسخ الجورب وأراد يغيره، يغيره ولله الحمد والمنة ما عليه شيء، يغير هذا الجورب ويلبس جورب ثاني. طيب ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ ممكن يصلي في هذا الجورب وهو على طهارة؟ الجواب نعم، يصلي على الجورب ما دام أنه على طهارة، ما انتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ من جديد يلزمه بأن يتوضأ من جديد، لأن لبس الخف لبس الجورب الثاني هذا ما أبطل الوضوء في مثل هذه الفترة، وإنما أبطل المسح بعدما انتقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك المسح كان على الأول، فينتقض هنا المسح ولذلك يبدأ ويتوضأ من جديد. أم إبراهيم من الشارقة تسأل تقول: هل النظر إلى الكعبة والوالدين والقرآن يعتبر عبادة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للنظر إلى الكعبة وإلى الوالدين وإلى القرآن هل هو عبادة أم لا؟ الجواب عليه من خلال النقاط التالية. أولا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه قال بالنسبة للنظر إلى الوالدين والكعبة والقرآن أنه عبادة، وكل ما ورد في هذه المسألة فلا يصح، لا يصح، بل هو يدور بين الوضع وبين الضعف الشديد. ولذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال النظر إلى الكعبة إلى الوالدين إلى القرآن عبادة، هذا الأمر الأول. وعليه لا يجوز الإنسان أن ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني بالنسبة للنظر إلى الكعبة وإلى القرآن وإلى الوالدين، هو إذا كان في 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 أصل مسألة العبادة فهذا من وسائل العبادة. يعني شخص الآن ذهب يعتمر وطاف حول الكعبة ونظر إلى الكعبة، كل هذه عبادة. لكن لو ذهب مثلا إلى المسجد الحرام وجلس في الصحن وقابل الكعبة قال أنا جالس أتعبد بالنظر إلى الكعبة، ما عندنا دليل. لكن بالنسبة لطوافه الطواف الشرعي والنظر إلى الكعبة هذه عبادة، لأنه يطوف لا لأنه ينظر. فالنظر أحد أعمال هذه العبادة. كذلك النظر إلى الوالدين، يعني لما يجي شخص ويجلس ويقابل والديه وينظر إليهما هكذا مجردا من دون سبب بيشكون في عقله، ها يقولون سلامات ايش عندك، صح ولا لا؟ لكن لما يجي من باب البر يبر والديه، يعني الوالد ناداه يا فلان فنظر إليه قال لبيه نعم، هذه عبادة. أما كون النظر مجرد عن البر والإحسان ما يكون عبادة. فلاحظت كيف؟ فمع البر والإكرام والتقدير للوالدين النظر إليهم ضمن وسيلة. القرآن كذلك، يعني تخيل لو أن الشخص وضع المصحف وجالس يناظر فيه، يتهمون الناس في عقله يناظر إلى المصحف، خير ما يكون عبادة بهذه الطريقة. لكن لما يجي يفتح المصحف ويقرأ فيه النظر وسيلة إلى تحقيق هذا المقصد، فيكون عبادة بهذا المفهوم وبهذا المعنى، بهذا المعنى. بارك الله فيك. أم إبراهيم من الشارقة تقول ما الفرق بين النوافل والسنن؟ أخت الفاضلة، يعني الجواب على هذا السؤال أيضا يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للصلوات تنقسم إلى قسمين، فرائض ونوافل. أما الفرائض فهي الخمس، فهي الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، هذه فرض عين بشروط معروفة طبعا بالنسبة للمسلم، هذه فرض عين. ما سوى ذلك فهي نوافل. هناك بعض الصلوات اختلف العلماء فيها، فمثل صلاة العيدين منهم من قال فرض عين، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة. أنا لا أجيب على هذه، أنا أتكلم على الجنس. الآن الصلوات عندنا فرائض وهي الخمسة مع الجمعة، وعندنا نوافل. الفرائض هي المطلوبة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل. أما النوافل فهي سنن، وهي تنقسم إلى قسمين، سنن مؤكدة وسنن لا تسمى مؤكدة وإنما مستحبة. السنن المؤكدة مثل ماذا؟ السنن مثلا الرواتب 12 ركعة قبلية وبعدية في الصلوات الأربع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك الوتر سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، هذا يسمى سنة مؤكدة. ما سوى ذلك نوافل، مثل سنة الوضوء مستحبة، سنة مستحبة، مثل يعني بعض الصلوات النفل المطلق مثلا، صلاة الضحى مستحبة وليست مؤكدة في الراجح. طيب بعض العلماء يقولون بالنسبة لمفردة النوافل والسنن هذا من الألفاظ المترادفة. ما معنى المترادفة؟ يعني إذا عبرنا قلنا سنة ولا نافلة الأمر واحد، صليت السنة، صليت النافلة، صليت التطوع، يقولون واحد، هذه ألفاظ مترادفة. من أهل العلم من يقول لا، بين النوافل والسنن تباين، فهي ليست من الألفاظ المترادفة وإنما الألفاظ المتباينة، فيطلقون على النوافل سنن الرواتب، ويطلقون على السنن السنن المطلقة، مثل يعني سنة الوضوء 4 ركعات قبل العصر، سنة الضحى، فلهم تفاصيل في هذا. الذي يظهر والله أعلم أن النوافل والسنن والتطوعات والرغاء هذه كلها مترادفة، لكن بالنظر إليها باعتبار التأكيد وعدم التأكيد نقول هذه سنة مؤكدة وهذه سنة مستحبة. بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول الوالدة يعني ما تصلي إلا على الكرسي، كانت في المسجد وفي هذه الصلاة ما كان هناك كرسيا، تقول فصلت وهي واقفة، ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه القيام في الفريضة ما دام أنه مستطيع وقادر، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين صلي قائما صلي قائما. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصليها قياما إلا لما مرض صلى الله عليه وسلم وسقط من فرسه وتعور صلى الله عليه وسلم صلى قاعدة، هذا الأصل. المسألة الثانية بالنسبة للعاجز عن القيام ينتقل إلى الجلوس إلى القعود، لحديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب أو مستلق يعني من حيث القدرة. والقاعدة الشرعية فاتقوا الله ما استطعت. المسألة الثالثة وهو الآن الجواب على سؤالك فيما يخص الوالدة، كان الواجب على الوالدة أن تجلس، كان الواجب على الوالدة أن تجلس، أن تقولين ما في كرسي تجلس على الأرض، تجلس على الأرض وتتربع وتصلي. لماذا؟ لأن الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود ويستطيع القيام فقط فيجلس. لماذا؟ لأن الركوع والسجود ركنان أقوى من القيام، ركنان أقوى من القيام. لماذا؟ لأن القيام جاء فيه تسهيل، يعني مثلا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا واحد. الأمر الثاني أن السنن يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، فدل هذا على أن ركن القيام فيه تسهيل. الثالث أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا، لما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلون وراءه قعودا فصلوا قعودا أجمعون، بمعنى أن اللي خلف الإمام اللي يصلي جالس قاعد لأنه مريض يصلون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وجد أصحابه قائمين خلفه فقال بيدي هكذا اجلسوا، قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم. ثم ذكر لهم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فدل هذا يا أخت الفاضلة على أن ركن الركوع وركن السجود إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي أقوى من ركن القيام. ولذلك كان الواجب على الوالدة أنها تقعد على الأرض، هي ما في كرسي، طيب إذا ما في كرسي خلاص يعني ممكن تجلس على الأرض وتتحمل هذه الفترة. عموما يعني ما دام أن الوالدة تجهل هذا الأمر أرجو أن يقبل الله عز وجل صلاتها، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا الأمر، تنتبه لمثل هذا الأمر. إلا إذا كان عندها عجز كامل عن السجود ما تستطيع السجود، نعم تصلي قائمة تكبر، فإذا جاء الركوع أومت برأسها لأن الركوع أقرب إلى القيام. طيب ما تستطيع السجود تومئ يعني تخفض رأسها أكثر من الركوع وهي قائمة وتكمل صلاتها، وأسأل الله تعالى يتقبل منها. أم إبراهيم تقول بأنها كانت مسافرة وفي يعني بعض المطارات الغربية، تقول كنت لوحدي وصليت جالسة من دون الاتجاه إلى القبلة وكذا، تقول كنت خايفة على نفسي. أختي الفاضلة أم إبراهيم من الشارقة مثل ما ذكرت لك قبل قليل يجب على المصلي أن يقوم إلا إذا كان عاجزا، وأحيانا العجز قد يكون حقيقي وقد يكون يعني لمعنى آخر. فإذا كان الشخص الآن لو صلى قائما تسبب على نفسه بمشاكل يصلي جالس. تقول أنا والله في مطارات غربية وأخشى على نفسي وما أدري إيش الوضع، ممكن تصلين جالسة ما دام أنه غلب على ظنك. أما قضية توهم ما أعتقد أنه هذا يعني ما يصلح، هذا توهم مجرد توهم. أما إذا كان لا غلب على ظنك ومتيقنة بأنك ستؤذين إن صليت وخشيت خروج الوقت تصلين وأنت جالس. أما القبلة لا، يجب عليك أن تتجه إلى القبلة، لأن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته ذكروا بأنه كان يتجه إلى القبلة، إلا في السفر لما صلى على الراحلة يعني اتجهت به إلى غير القبلة. فأختي الفاضلة أنت واضح تسهلتي، واضح، لأن حتى لو كنت تصلين جالسة يعني لابد من الاجتهاد في القبلة. والقبلة ذكر بعض العلماء بأن أهم شرط من شروط الصلاة، فأرى لك تعيدين هذه الصلاة احتياطا، عيدي هذه الصلاة احتياطا بارك الله فيك، أو الصلاتين إذا كنت جمعتي. حنا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد الساعة 10 صباحا إذا فاتتني أو قبل الظهر؟ حنا بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الفجر القبلية هي آكد السنن الرواتب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركهما لا سفرا ولا حضرا، ولقوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولذلك تقضى. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر فقضى السنة الراتبة قبل ثم صلى الفجر لما كانوا في سفر، ولذلك تقضينا أخت الفاضلة في وقت الضحى، ولا تؤخرينها إلى قبل الظهر يعني حينما يعني تكون الشمس في عمودية تنتبهين، فتقضينا الساعة 10 الساعة 9 بارك الله فيك. حنا من السعودية تسأل تقول يعني أنا صليت الظهر ونسيت السنة القبلية فصليتها بعد السنة البعدية بعد الظهر، ما حكم ذلك؟ يجوز، فعلت فعلا صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام قضى السنة الراتبة قضاها، ولذلك أخت الفاضلة تقضينا بعد الظهر سواء قبل السنة البعدية أو بعد السنة البعدية، الأمر في هذا واسع. حنا من السعودية تسأل تقول يعني في قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم إلى آخر، تقول طيب كيف يتزوج المسلم مثلا غير مسلمة؟ أختي حنان بارك الله فيك، الذي قال هذه الآية هو الذي أباح للمسلم أن ينكح الكتابية بارك الله فيك، فالأمر لله وليس للبشر، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. قل جل وعلا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ولذلك الفاضل الذي قال هذه الآية هو الذي قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنة في هذه الآية في هذا السياق العفيفة التي ترى حرمة الزنا، هي ترى حرمة الزنا وتعتقد أن الزنا حرام، لأن المحصنات من حيث المعنى على معاني كثيرة وينظر فيها على حسب السياق، فأحيانا تأتي المحصنة بمعنى المتزوجة وتأتي المحصنة بمعنى العفيفة وهناك معاني أخرى، فهنا المقصود فيها العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا، ولذلك قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنات هي من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وكانت يعني على اليهودية، ثم بعدما طبعا كانت من نصيبه في السبي أسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم. فيخت الفاضلة يعني دائما المسلم ما يقف على آية أو نص مثلا ويبني عليه، لا، أحيانا الباب الواحد من أبواب العلم تحتاجين أن تستقرئ النصوص كاملة فيه فتخلصين إلى نتيجة. توفيق.
السلام عليكم الشيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل أخوي.
في في التشهد يا عزيز في كلمة الزكيات والتحيات الزكيات لله ولا الزكيات هذه بالبعيان يعني.
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني لو مثلا إنسان قرأ سورة الفاتحة مرتين يعني هل يسجد لسجود السهو نافيا طبعا؟
إن شاء الله.
شكرا الله يرحم والديك يا شيخ.
والديك. إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا معلمة.
نعم.
وصار عندنا في وزارة التربية والتعليم نظام رتب عشان تنتقل من رتبة لرتبة أعلى طبعا ترتب عليها زيادة على الراتب كل شهر لازم تعمل بحث علمي ونشره في مجلة محكمة من اختيار وزارة التربية والتعليم. صار في مكتبات وناس تقوم بإعداد البحوث العلمية ونشرها في هاي المجلات مقابل مبلغ مالي. فهل يجوز أن مثلا أكلف هاي المكتبة بإعداد بحث علمي إلي ونشره في مجلة محكمة مقابل مبلغ مالي؟
إن شاء الله. حيث
أنه أتنافس بيد رتبتي.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا. طيب حنان أيضا من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أحيانا تأتينا بعض الموضوعات في الإنترنت يعني أحيانا تأتينا رسائل نقرأ في المواقع فما نعرف يعني نتقيد فيها ويتبين بأن خطأ مثل ضربت مثال في قول الله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تقول كنت أقول هذا الذكر مثلا لما سألتك أو استمعت إليك في البرنامج وقلت هذا غير صحيح تقول توقفت. تقول كيف يعني نصل فعلا إلى الصواب؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك المسلم مطالب إذا التبس عليه أمر أن يلجأ إلى العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم. فالواجب على كل مسلم إذا أشكل عليه أمر أو التبس عليه شيء أو مثلا حصل عنده شبهة أن يلجأ إلى العلماء الذين يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين والرسالة وفي نفي الشبهات عن دين الإسلام والمحافظة على حياض هذا الدين وعلى موارده ومناهله. هذا هو الأصل. المسألة الثانية من الخطأ الجسيم الذي يقع في أغلب الناس الآن اعتمادهم على مواقع الإنترنت في أخذ المعلومة. الإنترنت هذا سلاح ذو حدين، فيه الحق والباطل، فيه الصح والغلط، فيه الخير والشر، فيه كل شيء. فليس من العقل والمنطق وقبل ذلك الشرع أني أخذ من مصادر يعني ما أدري وهذا مصدر صحيح ولا لا. فكيف الآن يسمح الإنسان لنفسه أن الآن بعض الناس إذا شاف رؤية حلمها أو رؤية راح للإنترنت يحط الرؤية ويشوف. طيب الرؤية هذه ما يصلح أنك تعبرها عن طريق مواقع إنترنت مثلا، أو شخص مثلا أي شيء يأتيه يسلم ويتبع هذا الشيء. لذلك أختي الفاضلة في الإنترنت في مواقع التواصل هناك حسابات ولله الحمد لعلماء مشهورين أجمعت الأمة على إمامتهم وفضلهم، منهم الأموات ومنهم الأحياء. الإنسان يعني يتتبعها ويرجع إليها. هناك مواقع ولله الحمد تستطيعين من خلالها أنك تحصلين على الحديث هل هو الحديث صحيح ولا ضعيف. تدخلين على هذه المواقع ولله الحمد مواقع لتخريج الأحاديث، هناك مواقع للفتوى لعلماء ولله الحمد يعني اتفق الناس على سلامة دينهم واتفق الناس على متانة فتاويهم أيضا المبنية على الدليل. أما قضية والله كل ما أسمع شيء أطير فيه يعني مثل هذه اللي ذكرتها الأخت حنان، يعني كم مرة سئلنا في هذا البرنامج كثيرا. هذه الآية للأسف مثل ما قالت إحدى الأخوات من أبو ظبي في الأمس أظن أو قبل أمس تقول واحدة ملتزمة في الصلاة تأتي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وهذه الآية تتحدث عن المنافقين. الآية هذه تتحدث عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون من سخر اللهم الآيات. ثم يأتي ذكر المنافقين الذين يبخلون بالأموال ويراؤون ويسمعون. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. يعني هذا كان أفضل لهم. وين الدعاء فيه؟ ما في دعاء، ما في دعاء. وللأسف الشديد الناس يتركون الدعاء الوارد يعني اللي جاء في القرآن وفي السنة ويذهبون إلى مثل هذا. يقول الله جل وعلا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الدعاء هذا تقولون في أذكار الصباح والحديث لا بأس بإسناده وإن كان بعض العلماء ضعف الحديث، لا بأس تقولون 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أغلب الناس ما يجيب لكن يروح لمثل هذه الأشياء. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح لما ذكر يقول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك الإنسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما هو بشرط أنك تتحسب على شخص ظلمك ولا شيء، حسبي الله ونعم الوكيل هذا من أعظم الأدعية ومن أعظم التعويذات. ما معنى حسبي الله؟ كافيني الله ونعم الوكيل، توكلت على أعظم ما يتوكل عليه جميع الخلق وهو الله جل وعلا وتقدس. ولذلك أختي حنان تشكرين على هذا السؤال، ويعني واستثمرت هذا السؤال للتوجيه، توجيه من يشاهدني بأن يتقوا الله وأن لا يعتمدوا اعتماد كامل على مواقع الإنترنت أو مواقع فيها الحق والباطل، فيها الصح والغلط، فيها الخير والشر، وفيها البدع وفيها السنة، فيها الشرك وفيها التوحيد، فيها الإيمان وفيها النفاق، كل شيء فيه، كل شيء فيه، سلاح ذو حدين. فالمسلم لا ينتبه، ينتبه ويرجع. الحمد لله الآن تسهلت يعني وسائل الوصول إلى العلماء والوصول إلى المعلومة الصحيحة، وبعض الناس للأسف يكون تحت ضغط رسالة معينة، إذا ما نشرت يعني بيحصل لك كذا، إذا ما نشرت كذا، أو أسألك بالله إلا نشرت. طيب يمكن هذه رسالة شركية، هذه رسالة بدعية، هذه رسالة فيها ترويج والعياذ بالله لمنكر، هذه رسالة شائعة من الشائعات، شيء من الأراجيف. كيف أسمح لنفسي أني والله تحت ضغط واحد كاتبها يمكن عدو من أعداء الإسلام أو عدو من أعداء البلد يقول لك أنشرها، كيف أنشرها؟ ولماذا أستسلم لعاطفتي؟ فلذلك يعني الحمد لله مثل ما ذكرت لك الخطوات والوسائل والأسباب اللي يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل إلى المعلومة الصحيحة موجودة ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم من أبوظبي تقول زوجي طلب من صهره أن يشتري له شيء، تقول سبحان الله توفي الصهر وما سدده زوجي المبلغ، وبعدين يعني زوجي بحث ما وجد يعني شيء يدل على أنه أخذها من الشركة، لأنه يشتغل في شركة والد زوج أم إبراهيم، تقول وزوجي أيضا شريك مع والده وإخوانه وشيء من هذا القبيل. تقول الآن ما ندري. أخت أم إبراهيم بارك الله فيك، يعني المسألة هذه تدور بين أمرين، إما السداد وإما عدم السداد، والواقع بأن زوجك ذمته مشغولة بهذا المبلغ، زوجك ذمته مشغولة بهذا المبلغ. لماذا؟ كلف شخص اشتري له شيء وهذا الشيء وصل إليه، وصل إليه، بحث هل هذا الصهر أخذها بالدين من الشركة، دفع قيمتها، ما في شيء يدل على ذلك، إذن يلزم زوجك أن يسدد هذا المبلغ لورثة الصهر. بارك الله فيك، لأن القرائن والعلامات كلها تشير إلى أن الصهر اشترى له من حر ماله. توفيق من ليبي بارك الله فيه يقول في التشهد الأخير لفظة الزاكيات، يقول هل هذه واردة أم بدعة؟ أخي توفيق بارك الله فيك، لا واردة، وردت في الحديث الصحيح، وهذه أحد صيغ التشهد، الصلوات التحيات لله والصلوات الزاكيات، فهذه ثابتة ولله الحمد والمنة، وهي أحد الصيغ المتنوعة في التشهد الأخير. وتعلم بأن التشهد الأخير له أكثر من صيغة، من جملتها الصيغة التي وردت فيها لفظة الزاكيات. توفيق من ليبيا يقول: لو أن شخصا مثلا قرأ الفاتحة مرتين نسيانا هل يسجد للسهو؟ توفيق بارك الله فيك، الجواب لا، من كرر الفاتحة نسيانا فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الفاتحة ذكر، وهي من جنس أذكار الصلاة، بل هي أحد أركان الصلاة القولية، ولذلك لو كررها نسيانا فإنه لا يسجد للسهو. هذه قاعدة تحفظها يا توفيق، أي زيادة أو تكرار للأقوال التي في الصلاة، الأقوال التي في الصلاة نسيانا فإنه لا يسجد للسهو. بارك الله فيك. مروة، تفضلي يا مروة.
صاير معي مشكلة في الدمام الصغيرة، متعرضين للسحر كثير من لما عمري 9 سنوات.
مروة.
نعم.
السلام عليكم.
سلام أخي وبركاته.
ما سمعتك من أول السؤال، ممكن تعيدين السؤال من أول؟
احنا عرفنا كاملة من لما احنا صغار متعرضين إلى السحر.
اي.
تعبت أختي كثيرة كثير، أبويا ما بيعرف يجيب شيوخ وطلعوا مش موجودين. كان يوكلوني أنا في المرش ويجروني في المية قصة الموت في المية عشان السؤال يشربوني أنا، وكان تتصير معايا كثير حاجات يعني. فهذا الشيء أبويا بعدين عرف وحصل شيخ، بعدين لما كبرت أنا بيدر هذا الشيء في دراستي في جوازي في حياتي كلها، في كثير مشاكل. وفي فترة من 2016 فاهم أن بدي انتحر أو بدي أهرب من البيت، وفعلا خرجت من البيت. وهنا وقعت في الخطأ يا شيخ، إني أنا قعدت بين عن طريقتي وقعدت بين عن شاب ما بعرفه، وهون صار مشكل. وبعدين بعد ما صليت لما طلعت الحوش مش طاهرة، لما صليت رجعت للبيت وأخي كمان هيك واخد مني هذا جملة شيخ، وطلع هذا أثر سحر. وبعدين يا شيخ إن أهلي راحوا للشاب هذا، عم بسألهم الشاب هذا يعني قيل يعني هي هذا اللي انت يعني لها نصيبها بدها تتجوز، شفت ايش فيها؟ قال لهم بقول فإذا كان خير. وبعد فترة يا شيخ إن هو كان بده يتقدم لي، بعدين ما بده يتقدم لي ما صار. بعد فترة خلاص راح وفي بالحال، ورحت نفسي بالحال. منذ سنتين في شاب كان بده يتقدم لي، وهذا الشاب كان قريبه وأنا رفضت كثير، ما قلتش على السبب. وهلا لما شد بدي يجي يخطبني عم سأل عليا، ما لقى عليا ولا أي شيء. يعني نحن عائلة محافظة كثير كثير كثير. بس يا شيخ إن لما راح للشاب هذا كان بدي إني هو كان قريبه إني على العائلة هذه، مش تجي تحكي لأبويا وتقول لأهلها. قام الشاب هذا حكى له عن قصتي. أنا يا شيخ لما ما لي 3 شهور ما عاش عارفة شو بدي أتصرف. سؤالي الأول شو الحكم علي أنا؟ السؤال الثاني الشاب هذا حسيت إن هو يسوح في سمعتي، شو التصرف اللي تصرفه؟ عندي أخويا جارته قصة كاملة، أحكي له شو اللي صار له؟ السؤال الثالث الشاب اللي بدي يتقدم لي قاعد محتار، قال يمكن سمعتي كويسة بس الموضوع هذا وقف علي، ثقة في الأهل والناس وحكي الناس. يعني
شنو التصرف
بالطرف الشاب هذا بدي يتقدم
لي
الآن؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا يا مرة. أم خليفة.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. سؤالي شيخ، في قضاء سنة الفجر، في قضاء صلاة فرض الفجر، لازم تجب أني أصلي سنة معاها؟ قالوا لي يجب يعني أن تصلين، الأفضل أنك تقضين السنة بعد الفرض.
إن شاء الله.
فبغيت أستفسر هل وبس في صلاة الفجر ولا في بقية الصلوات؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا.
طيب، الأخت إيمان من الأردن بارك الله فيها تقول بأنها تعمل معلمة، الوزارة تقول بدأت الآن في مسائل الترقيات، تقول لا بد من أن المعلمة تقدم بحث علمي حتى تترقى، وسير تنافس بينها وبين زميلاتها للحصول على الدرجة أو المرتبة. تقول هناك مكتبات يعدون البحوث، فهل يجوز لي أني أكلف المكتبة تعد لي بحث وأدفع لهم مبلغ؟ إيمان بارك الله فيك، بالنسبة لي السلك الأكاديمي أو السلك العلمي إذا طلب منه إعداد بحوث، فإنما الغرض من ذلك هو جعل المعلم يعيش الأجواء العلمية ويطور من ذاته ومن نفسه ويترقى في درجات العلم قبل أن يترقى في درجات الوظيفة. ولذلك ما الفائدة أخت الفاضلة إذا طلب من شخص أن يعد بحثا علميا يعني يتقدم به فيكون هذا البحث نافع سواء للجهة التي ينتسب إليها أو للمجتمع أو للبلد أو للدولة؟ ما الفائدة إذا ذهب ودفع مبلغ مالي لمكتبة أو لشخص يعد له البحث وهكذا يقدمه غشا وكذبا وتدليسا؟ هذا أمر محرم ولا يحتاج إلى سؤال. ولذلك أي طالب أو طالبة يكلفون مكتبات أو أشخاص يعدون لهم البحوث سواء بحوث الترقية أو بحوث الماجستير أو بحوث الدكتوراه أو أي بحث آخر وفي مقابل مبلغ، هؤلاء والعياذ بالله فعلوا فعلا محرما، قائم على الغش، قائم على الكذب، قائم على يعني قائم على خداع الجهة التي ينتسب إليها. ولذلك الفاضلة احذري أن تقدمي على مثل هذا العمل، وهذا يؤثر حتى على راتب الإنسان. لماذا؟ لأنه سيترقى من خلال هذا البحث، وهذا البحث ليس بعرق جبينه ولا بكد يمينه ولا بسهر ليله، هذا جهد آخرين جمعوا له من هنا ومن هنا وقالوا له خذ هذا البحث. فلذلك احذر يا إيمان، ولا تنظرين إلى الهالك كيف هلك، انظري إلى الناجي كيف نجا. لا تقول إن الناس كلهم يسوون، فعل الناس ليس حجة عندنا في الشريعة. الناس لو أجمعوا كلهم على باطل يبقون على باطل، الصح صح والغلط غلط، الحق حق والباطل باطل، ما يمكن أننا نمزج الأمور. لو كل من في السلك التعليمي عندكم راحوا للمكتبات يشترون ويفعلون هذا الفعل، أنت لا تفعلين، راقب الله سبحانه وتعالى. والراتب اللي يتقاضاه الإنسان يجب عليه أن يحلله بالصدق والأمانة والإخلاص والتفاني. بارك الله فيك. مروة من ليبيا طبعا ذكرت قصتها الموجعة والمحزنة والأليمة، يعني تقول بأنه مبتلين بالسحر منذ يعني الطفولة، العائلة كلها، وذكرت كيف كان يأتون يعني بعض المشايخ ويقرؤون، وهناك يرشون الملح ويعطونها شراب تشرب أو شيء من هذا القبيل. تقول يعني تطور معي السحر وأضرني في حياتي التعليمية ومسألة الزواج وما في نصيب وشيء من هذا القبيل. تقول في 2016 يعني فكرت في الانتحار أكثر من مرة، بعدين خرجت من البيت وقعت في خطأ وهو الزنا مع صديقة لها. تقول يعني رجعت يعني إلى البيت بعد ذلك، السحر ما زال معي وكذا. الشاب الذي اقترف الخطيئة معها أراد أن يتقدم يعني تقريبا، تقول يعني رفضته أنا وهو أيضا يعني يريد أن يتقدم، ما صار يعني. تقول بعد ذلك تقدم شاب آخر، أو هو رفض تقدم شاب آخر. تقول هذا الشاب أنا ما أخبرته عن قصتي، ذهب إلى هذا الشاب لأنه صديق له وبدأ يخبره يعني بما حصل، وهذا تشويه لسمعتي وكذا. تقول يعني أنا ما الحكم علي؟ هذا الأول. وهذا الشاب الذي يسعى في تشويه سمعتي ماذا عليه؟ وما موقف هذا الشاب الذي يريد أن يتقدم لي؟ هو مقتنع لكن عنده يعني اللي حصل يعتبر شيء يصده عني. أختي مروة بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يستر عليك وأن يستر على جميع بنات المسلمين. يجب عليك الآن أن تشغلي نفسك بإصلاح العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت في فترة من وقتك قطعت بعض العلاقة مع الله عز وجل، وبارتكاب هذه الخطيئة وبالوقوع في الزنا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا قلت والله أنا مسحورة وشيء من هذا القبيل وهناك يعني إغواء من هذه الصديقة، هذه بينك وبين الله عز وجل، الله أدرى وأعلم، وأعلم بما في قلبك وبما في نيتك. فإذا كنت فعلا مسحورا ما تفرقين ولا تدرين، وإنما سقت إلى هذا الطريق بحيث يعني بشكل لا إرادي، الله يعفو عنك. أما إذا كنت لا مدركة وتحاولين تنتقمين من أهلك، تنتقمين من أسرتك، تنتقمين من بيتك، هذه مسألة عظيمة من العظائم، كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك أختي الفاضلة أنا اللي أنصحك فيه الآن أن تشغلي نفسك بإصلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل. وأي إنسان أصلح علاقته مع الله أصلح الله علاقته مع الناس، وأي إنسان صدق مع الله صدق الله معه، ولذلك ييسر له الأمور وتأتيه يعني يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة أهم شيء أن تتوبي إلى الله من هذه من هذا الذنب بالإقلاع عنه، وأنت أقلعت ولله الحمد، الندم على الفعل، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ومن ذلك ترك كل صديقة أو زميلة والعياذ بالله تغويك في هذا الطريق وتدلك على هذا الطريق. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله جاءتك ولله الحمد البشائر من الله سبحانه وتعالى. فكوني قريبة من الله، يعني احرصي على الصلوات، احرصي على قيام الليل، احرصي على الصيام، احرصي على قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، أكثري من الاستغفار، أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها بإذن الله سبب من أسباب الخير الذي سيأتيك. الأمر الثاني، يجب على هذا الشاب أن يتقي الله عز وجل الذي يعني مارس معك الذنب، أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل. فإن شريعة الإسلام تدعو إلى الستر، إلى الستر. قاعدة الشريعة العريضة هل لا سترته بثوبك؟ الستر قاعدة من قواعد الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله. ولما جاء شاب إلى عمر بن الخطاب يشكو أخته يقول زنت، وقعت في الزنا، ضربه عمر ضربا موجعا، كيف تأتي أستر على أختك؟ ولذلك هذا الشاب يجب أن يستر، وأتمنى أن تصله رسالتي وأن يتقي الله عز وجل وأن لا يفرح بمثل هذا. الآن هو لوثك بمثل هذه الخطيئة ويذهب يشوه سمعتك، صدقيني بأن إذا استمر في مثل هذا سيعاقبه الله في الدنيا قبل يوم القيامة، وربما عاقبه بأقرب الناس إليه، ربما يفضحه الله في بيته مع أخواته، ربما يفضحه الله في زوجته المستقبلية، ربما يفضحه الله في بناته بعدين. الذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى، والديال لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. ولذلك هذا الولد يجب أن يخاف ويتقي الله عز وجل ويتوب إلى الله ويندم على هذه الفعلة ويندم على هذا العمل الذي فعله معك، ويستغفر الله ويبكي ويندم ويستر ولا يفضح، لأن المنافق هو الذي يفضح وهو الذي يكشف، أما المؤمن يستر. فلا يجوز له بحال من الأحوال أنه كلما تقدم لك شخص قال لا اتركوها كذا وكذا، كيف اتركوها؟ هو الفاعل، هو المجرم، هو المذنب، كيف يعني يذهب ويقول يشوه سمعتك أمام الآخرين؟ لذلك رسالتي له أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يعلم بأن هذه المسائل دين، وأن من ستر ستر عليه، وأن من فضح فضح ولو في قعر بيته، وسيسلط الله عز وجل عليه، وهذه سنة الله الكونية القدرية. مسألة أخرى بالنسبة لهذا الشاب أختي الفاضلة، يعني أتمنى هذا الشاب يشاهدني. أولا أخي الفاضل، هذه البنت من أسرة طيبة ومن أسرة صالحة، مرت بمرض، وهذا المرض أحيانا قد لا يتحكم فيه الإنسان وقد يعني يذهب الشعور والإحساس، وارتكبت هذا الخطأ، هذا ذنب، ما أحد يقول شيء، لكن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكونها وقعت في ذنب وقد لا يكون لها اختيار ولا رغبة ولا إرادة، لكن تحت وطأة المرض، تحت وطأة السحر، تحت وطأة هذا البلاء أصيبت بمثل هذا الأمر وتابت إلى الله عز وجل. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. هذه البنت واضح عليها التوبة والإنابة، ما الذي يمنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، سقت كلب فشكر الله لها فأدخلها الله الجنة، لأن الله علم الإخلاص في قلبها والصدق في قلبها، لكن كانت مخطئة في مثل هذا. فلا تلتفت إلى هذه الأصوات المريضة التي تحذرك من الإقدام على الزواج، ولعل الله عز وجل يبارك لك، خاصة وأن الله تعالى من عليها بالتوبة والإنابة. أم خليفة طبعا انتهى الوقت البرنامج، لكن عموما أخت الفاضلة تقضين سنة الفجر مع صلاة الفجر إذا فاتتك، لكن ليس على سبيل الوجوب، الوجوب صلاة الفجر، أما سنة الفجر فهي على السنية المؤكدة. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا لا، الجمعة غدا سيكون أجوبة الواتساب، ويوم السبت الأحد القادم مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.